إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الأشياء وأرسى فيها قوانينها وطبائعها، وهو مالكها ومصرف أمرها. إن شاء سبحانه أمضى القوانين والطبائع، وإن شاء أن يعطلها فلا مانع، فلا قانون يقف في طريق إرادته ولا طبائع تتأبى فوق قدرته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإنكم لتعلمون جميعا أنه تعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأنه لموسى عليه السلام جعل سيولة الماء فرقين، كل فرق كالطود العظيم، وأنه سبحانه جعل من جماد العصا حية تسعى تلقف عن شمال ويمين، ومن جماد جذع الخطابة مخلوقا عاقلا له حنين وأنين، وأنه عز وجل خرق أقطار السماوات ومسافات الأرض لسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تلك الخوارق وهذه المعجزات حين تقرع سمع المؤمن وتقر في قلبه تهز جوانبه، تثبت عقيدته، تحقق فيه عبوديته. وإذا تحققت عبودية الإنسان لرب الإنسان كانت الحياة الطيبة، وكان النصر، وكان الأمان. وإن لم تطب الحياة ولم يتحقق أمنها فالخلل في كل الخلل في الذين ينتسبون إلى هذا الدين الذي شرعه الله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ما أسعد القلوب بحبه، ما أسعد القلوب بحبه وما أربحها بذكره وما أمتعها. تحلق في آفاق خلقه وما أحياها تنهل من ينابيع طهره وما أشقاها متنكرة لهديه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلوب إذا أظلمت والصدور إذا تأزمت فإنما ذلك لضعف في العقيدة ولخلل في الإيمان. وأهيب بكم وأناشدكم أن تجربوا ذلك، أن تكون في لحظة ما ضيق الصدر، منكد الحال، مهموم القلب، افزع إلى عقيدتك، افزع إلى مبادئ إسلامك، افزع إلى تذكر نعم الله التي أنعم بها عليك. قطعا سينشرح صدرك وسيفرج همك ويزول غمك، وبذلك تؤمن كل الإيمان أن القلوب سعيدة طيبة هانئة في رحاب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحببناه أطعناه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، أولئك الذين تربوا في مدرسته. وإذا قلت تربوا، كلمة تربوا غير كلمة تعلموا. حقائق العلم وصياغة المعارف كثير من العقول تحفظها، ولكن الهدف ليس الحفظ، إنما الهدف التربية. وما هي التربية؟ أن يكون هذا العلم سلوكا حيا وواقعا مترجما، مترجما عن المعارف التي استقرت في الوجدان، أن تكون سلوكا عمليا وحياة واقعية. هذه هي التربية، وذلك هو الإعداد. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوا في هذه المدرسة، وصهرتهم الأحداث، وصاغتهم المشكلات والمشقات، فاستخلصهم الله لدينه، فكانوا طلائع دولة وقواعد أمة، طلائع دولة الإسلام في المدينة وقواعد الأمة الإسلامية الموجودة الآن، والتي تحارب من الشرق والغرب. وكثير من المسلمين لم يتعرفوا باب النصر بعد، لأن الأعداء قد نجحوا في تضليلهم عن الطريق وأخذهم إلى جهات أخرى ليس من ورائها نفع ولا جدوى، وإنما هو الطريق. وإنما الطريق أيها الإخوة كما بينا في الخطبة الماضية، الطريق في معية الله، ولن يكون الله معنا حتى نكون معه، ولن نكون معه إلا إذا طبقنا دينه وعملنا بقرآنه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا حماة الإسلام، يا حملة الأمانة، وفي هذه النداءات في نظري وتقديري كفاية، وأي كفاية من للإسلام؟ من للقرآن؟ قرآنكم إسلامكم، إن لم يكن كل منا له فمن الذي يكون له؟ ماذا تنتظرون في نصرة الإسلام؟ أنت تنتظر وأنا أنتظر، فمن المنتظر؟ من الذي ننتظره؟ من الذي ننظر إليه ونعلق الأمانة في عنقه؟ لا أحد. إن الأمانة مسؤولة من كل إنسان منا، أيا كان موقعه وأيا كان حجمه في المجتمع، فكل إنسان حسب طاقته وحسب قدرته، أو على الأقل يكون في نفسه مسلما. إن لم يستطع تسليم غيره وقيادة سواه، فلا أقل من أن يقود نفسه وأن يصلح ذاته. وقيادة النفس وإصلاح الذات لا يحتاج إلى كبير شرح ولا اتساع موعظة، وإنما الإنسان يراجع نفسه. وصدق الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. في هذه الأيام نعيش تاريخ ذكريات غاليات. هذه الذكريات هناك كثيرون، وكثيرون جدا يحاولون طمسها وإلغاءها، وإن لم يستطيعوا طمسها قصدوا تشويهها. تشويهها بعناوين زائفة وشعارات باطلة، منها يقولون دعونا من الماضي، لا تنظروا إلى الوراء، الحديث عن المعجزات تخلف، تكلم في وقتك، كن ابن ساعتك، ما هو حاضرك، لا تضيع الوقت، لا تضيع الجهود، كلمات لا تثبت أمام النقاش، ولكنهم يستعملونها في تضليل صغار العقول، في تضليل الذين وهنت عقيدتهم. ولو أن العقيدة صحيحة وحب الإسلام قوي لعلمنا أنها باطل، وإن لم أعرف وجه بطلانها. أي كلام، أي حديث ضد الإسلام، ضد ذكريات الإسلام باطل، وإن لم أعرف وجه بطلانه. لماذا؟ لأني أعتقد أن إسلامي صحيح، وإن ذكرياتي وبالأخص التي سجلها الإسلام وبنوع الأدق التي سجلها القرآن كحادث الإسراء والمعراج مثلا، سجله القرآن في سورة سميت باسمه، بدأت بسبحان الذي أسرى وختمت بآية العز، وكأن العز في مدارسة هذه الذكريات والعمل بدروسها وعظاتها. يحاولون صرف الناس عن هذه المدارسة بعناوين مزيفة، وإنهم في هذا يسيرون على درب وطريق ومنهج الذين قال الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأنهم رصدوا لذلك طاقات وأفكار وأموال، وبعض المسلمين نائم يغط في نومه ولا يدري ماذا يحاك حوله وماذا يدبر لإسلامه. الذكريات أيها الإخوة، الحديث عنها بكل اختصار ووضوح يحقق الآتي: منافع الحديث بالذكريات ذكرى الإسراء، ذكرى المولد، ذكرى الهجرة، ذكرى بدر، ذكرى القرآن، جميع الذكريات الإسلامية. أولا تذكر من علم ونسي، ثانيا تؤكد من ظل عالما وتوسع فهمه، لأنك كلما دققت الفكرة في الموضوع أعطاك جديدا. ثالثا تعلم الناشئة الذين لم يسمعوا من قبل، فهناك أبناؤنا وشبابنا الذين لم يكونوا في العام الماضي مثلا والذي قبله مؤهلين للاستماع أو لم يسمعوا، قد بلغوا وجاءوا المساجد وحضروا الذكريات ولا بد أن يتعلموا ولا بد أن يورثوا. فهي تذكر الناس وتؤكد للعالم وتعلم الناشئ. ثالثا أو رابعا فيها دروس وعبر، وإلا ما قص الله علينا قصص الأنبياء السابقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. خامسا فيها إحياء للماضي، إحياء للأمجاد. والمسلم كما قلت، المسلم شخصية كبيرة، عقلية عظيمة، إنسان له كيان، كيانه عظيم. ليه؟ لأنه يعايش أزمنته الثلاثة، يعايش ماضيه عظة وعبرة، ويعايش مستقبله أملا وإعدادا، ويعايش حاضره سعيا وكفاحا وتطبيقا. لا ينسى أزمنته الثلاثة، وهذه هي الأبعاد. لا نحن لا نفتر ولا نقطع عن ماضينا، ومن لا ماضي له لا حاضر له، ولا نتجاهل حاضرنا ولا نغفل عن مستقبلنا. نحن التقدميون بكل حق، تقدميون تقدما لا نهاية له، تقدما لا يعلم نهاية مداه إلا الله. نحن ننظر للآخرة، وغيرنا إن اتسح نظره وبعد أمله إنما يأمل الدنيا. وما الدنيا؟ قصيرة حقيرة ضئيلة، دنيا دنيا يعني أقل يعني أحقر، إنما نحن نعيش دنيانا ونعمل لأخرانا ونتخذ الدنيا مزرعة للآخرة. فنحن التقدميون، احنا أصحاب النظرة التقدمية هذه. ثم إن في مدرسة الذكريات عرفان بالجميل، عرفان بالجميل للسلف الصالح الذين ورثونا هذا الدين والذين حافظوا على مساجدنا والذين عملوا على تحقيق أمة اسمها الأمة الإسلامية. من باب العرفان بالجميل أن نتدارس تاريخهم، أن نتعرف أمجادهم. لماذا؟ ولك إيه؟ والذكر للإنسان عمر ثاني. يعني الإنسان يموت ولك الإنسان ذكرى، ده كلام العامي، والشاعر يقول والذكر للإنسان عمر ثان، يعني الإنسان يموت وتبقى سيرته. ومدام نحن نذكر سيرة الصحابة، سيرة الأبطال، سيرة الرجال، يطمع كل منا أن يذكر الناس سيرته. كن مصلحا دينيا، كن مصلحا اجتماعيا، كن إنسانا بارزا، سطر أمجادك، اكتب تاريخك، خط شيئا يتذكر به بعد موتك. أين هذا؟ درس الذكريات والحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم ليس إضاعة للوقت كما يقولون. كلا والله، هو التربية، هو الإعداد، لأن كل إنسان فيه حب لأن يذكر وأن يعرفه الناس بالخير، يكون وضع في الرأي العام. وهؤلاء لهم رأي عام ويا أيها الإخوة المسلمون، كم مات من قادة وكم ولى من زعماء وملوك، وولى خباب وبلال وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي، لا أقول عمر ولا أقول أبو بكر ولا عثمان ولا علي، وإنما أقول عن هؤلاء. قولوا بالله، استشهدوا التاريخ، استنطقوا الدنيا كلها، من في العالم يطيب ذكره كما يطيب ذكر بلال بن أبي رباح؟ من في العالم له سمعة كخباب بن الأرد؟ لا أحد. ونحن كذلك على الدرب وعلى نفس الطريق وإلى نفس النهاية، فلما لا ننتشل أنفسنا؟ لما نظل غارقين في موجات الدنيا؟ نحن لا نهمل الدنيا، الدين جاء للدنيا ومكانه الدنيا وموضوعه الدنيا، أما الآخرة فهي جزاء الدين وجزاء الشيء غير الشيء. الإسلام جاء للدنيا لقوتها لسعادتها. المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، والزكاة وإجابة كلام كلكم تعرفونه، ولكنه من باب التذكير. الحديث عن الماضي وعن الذكريات ليس لغوا، وعن المعجزات ليس عبثا. يقول لك عصر المعجزات انتهى. طب المعجزات انتهى صحيح، لان لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من جنس المعجزات، هناك كرامات، هناك كرامات الاولياء، ولو سلكتم مسالك الصالحين لحقق الله على ايديكم ما يشبه المعجزات. ستخرق لكم العادة تكريما لكم وتأييدا لكم كما خلقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها خلق رسول الله تأكيدا له في دعواه. تعلمون جميعا ايها الاخوة ان حبيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى بليلتين عظيمتين، ليلة القدر وليلة الإسراء والمعرج. حين تنظر إلى ليلة القدر تجدها ليلة البعث والإرسال، ليلة البعث والرسالة. أما ليلة الإسراء فهي ليلة القوة والسيادة، ليلة القدر نصبه الله رسولا وبعثه للناس وأنزل عليه الكتاب، فكانت ليلة الرسالة، ليلة الإسراء والمعراج كانت بعد أحداث جسيمة، وكانت حدا فاصلا بين عهدي، عهد الضعف وعهد القوة، عهد الجماعة المستضعفة وعهد الأمة والدولة المرهوبة الجانب، المسموعة الكلمة، العالية الصيت، الغنية اليد، العفيفة اللسان، الطاهرة السلوك. أمة الإسلام، دولة الإسلام في المدينة، ليلة الإسراء والمعراج دي ميلاد الدولة، أو على أدق مخاض ميلاد الدولة، دولة الإسلام، الذين يعذبون ويضطهدون، والذين قطعوا 3 سنوات بقطع اقتصادية واجتماعية، وأكلوا أوراق الشجر، بل بعضهم من أكل جلدا يابسا كانوا يبولون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجماعة المعذبة المضطهدة، وحط في رحه الصابرة الصامدة المحتسبة البعيدة النظر، هؤلاء يقيمون دولة. وأي دولة؟ دولة لم يسمع التاريخ ولن يسمع بمثلها في الوجود. قوة وعدالة ونزاهة وعلم. في ليلة القدر كانت ميلاد رسالة، وليلة الإسراء كانت ميلاد سيادة. ليلة القدر خصت بها صورة، وليلة الإسراء خصت بها صورة أو اختصت بصورة. ليلة القدر لم تسمى باسم الحدث، لم يقل الله فيها ليلة إنزال الكتاب، ولكن ليلة الإسراء سماها باسم الحدث، قال ليلة الإسراء. لماذا؟ لأن ليلة القدر هي ليلة إنزال الكتاب، وإنزال الكتاب لم يكن قاصرا ولا وقفا ولا محدودا بليلة القدر فقط، بل ليلة القدر كانت بداية الإنزال، ولكن الإنزال استمر بعد ذلك، استمر في الليل والنهار على مدى 23 سنة، والقرآن ينزل، فلم يسمه ليلة الإنزال. لو سماه ليلة الإنزال لكان الإنزال كل الإنزال فيه، ولكن كان بدء الإنزال. أما ليلة الإسراء سميت باسم الحدث لأن حدث الإسراء لم يتكرر، حدث الإنزال تكرر على مدى 23 سنة. أما ليلة القدر فإنزال تكرر ولكن الإسراء لم يتكرر، ولذلك سماها باسم معجزتها، باسم الحدث، حدث الإسراء والمعراج. ليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج ليلتان نيرتان كبيرتان في الإسلام، الأولى في بدايته والثانية كانت درة عقده وواسطة قلادته، واسطة قلادة عهد النبوة. عهد النبوة 23 سنة، عهد النبوة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة و 10 سنوات في المدينة. الإسراء والمعراج على أرجح الآراء كان قبل الهجرة بسنة ونصف تقريبا، يعني كان في السنة 11 والنصف من البعثة، يعني جاء درة العقد ليجعل الأمر قسمين، قسم الابتلاء والامتحان والاختبار، وقسم النصر والإعزاز والتمكين. ليلة الإسراء والمعراج كانت باب الفرج ومفتاح النصر، بعد شدة ما بعدها شدة، بعد عوامل ووقائع لا طريق للعقل في بصيص من الأمل فيها. إذا احتكمنا إلى العقل، إذا احتكمنا إلى مدارسة العقل، الى اديني عقلك، الى ملغش عقلي، الى تفكير الانسان، لا يمكن تجد بصيص من الامل في في انقاذ هذه الجماعة. كل القرائن تؤكد انها ضائعة، ولكن حساب العقيدة شيء اخر. كما قلت سابقا، وما احوجنا في ايامنا هذه الى حساب العقيدة، حساب العقلية المجردة من العقيدة علينا، يثبطنا، يحبطنا، يزرع اليأس في قلوبنا، لأننا في باب الاقتصاد وباب الكذب علينا، ما فيش مقارنة بيننا وبين غيرنا. أما حساب العقيدة، واعلم أن الله مع المتقين، نحن الأولى ونحن الأقوى، ونحن كما قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تدعوا الى السلم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ربنا قال كده، ربنا قال انتم الاعلون بس ان كنتم مؤمنين. ان صدق ايماننا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليلة الاسراء كانت باب الفرج ومفتاح للمخرج. وكم من رسل بعثوا وكم من رسل هاجروا، ولكن لم يكن إسراء ولا معراج إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت معجزة فريدة عجيبة غريبة خص بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحول الإسراء والمعراج أقاويل وأقاويل، كم فيها من حقائق وكم حولها من شبهات، ولكن نور الحق حين يجد رجاله، حين لا يفقد جنوده، يدحض كل شبهة ويبطل كل زيف. وقد علمنا الإسلام مدارسة المعجزات. لماذا؟ لأن درس المعجزات أيها الإخوة يعني تربي فينا الصدق والأمانة. ليه؟ لأنها تحقق في المسلم يقظة العقل والوعي، تعلمه أنه لا يقبل أي كلام بدون دليل، ولا يقبل أي دعوة بدون برهان. الشعارات بدون أدلة ضعها تحت قدمك، العناوين بدون ما يؤيدها ارفضها كل الرفض. علمنا إذا جاء إنسان وقال لك أنا رسول من عند الله، أنا نبي من عند الله، قال الله، تقول لي ما دليل بعثك؟ ما دليل رسالتك؟ والرسالة أمر وهبي وليس أمرا كسبيا، والدليل يكون مناسبا للدعوة. ودعوة الرسالة شيء كبير، فلا بد أن يكون دليلها كبيرا. ولذلك كان دليلها ليس من اختراع العقل ولا من وضع العلم، ولكن كان دليلها أمرا وهبيا كسبيا، كان أمرا خارقا للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة. كان معجزة تعجز الخلق جميعا، لأن ادعاء الرسالة ليس أمر بسيط. فكذلك ادعاء أي شيء يعلمنا أن الدعاوى ببرهانها وأن القضايا بدليلها. يعلم الإنسان حين يتكلم إلى الجمهور لابد يحترم عقلية الجمهور، حين يكتب للجمهور يحترم عقلية الجمهور، حين يذيع على الجمهور يحترم عقلية الجمهور وعقيدة الجمهور ودين الجمهور. لا، الجمهور ليس مجنونا. لو ذاك علم الإنسان تجد دعشها دليلك، لأن عقول الناس لا تقدرها وعقائد الناس لا احترامها. ولكن أن ترسل الأمور هكذا وأن ينتشر التضليل هكذا، فذلك ما لا ينبغي في مجتمع إنساني. استراط المعجزة في تصديق رسول يعلمنا هذه المبادئ. يقول لك الكلام في المعجزات ده كلام جديد، كلام جديد لأنك ما انتش فاهمه، ما انتش عارفه، ما انتش في هذا الوادي، انت في وادي تاني. انت لو قالوا لك أمريكا أو ألمانيا عملت كذا وكذا لا تطلب الدليل، لأنك تؤمن بقوتها. ولو كنا قال الله وقال الرسول تقول كيف ذلك؟ سبحان الله، يعترضون على الله تبارك وتعالى ويستبعدون، كالذين استبعدوا أن يسرى به ويعرج به عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، ولا يعجبون من صاروخ يعبر القارات في ثواني. لا إله إلا الله، محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصاروخ، قدرة الله ولا قدرة العالم الغربي؟ أي شيء هذا؟ أي إيمان هذا؟ وذلك تشوف موقف الصحابة شيء تدهش الخطر حوله والموت حوله وعقيدته فوق كل ذلك، وهو إنسان تشوفه كده يا سلام لا لبس ولا عظم ولا تكبر ولا انتفاخ أوداج ولا زينة ولا أي حاجة أبدا، ولكن شخصيات كبيرة، كبيرة بما في قلبها، كريمة بمعتقداتها، وعسى أن تكره شيئا فعلا. قريش كذبته كما يكذب بعض الناس الآن، وخذ معقولة دي كانت منام. طب المنام ده يشوفه أبو جهل، المنام ليس حظرا على بر ولا على فاجر بل ولا على كافر. المنامات دي تبقى غريبة، ولو كان منام ده قريش كانت أعجل مننا لأنهم كذبوه، ولو كان مناما ما كذبوه، ولكن أراد الله أن يكذبوه ليؤيدوه. ليه كذبوه؟ وطلبوا الدليل وأقام الدليل، ولو لم يكذبوه وقال لقال أفاكوا اليوم وضلال الحال والمزيفون في عصرنا هذا، إن قريشا لم تكذب لأنهم حسبوه مناما. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، في القرآن معجزتان مسجلتان نصا في كتاب الله دون سائر المعجزات. طبعا معجزة القرآن ده فوق كل شيء، المعجزة العقلية دي دعوها، إنما المعجزات المادية لم يسجل الله منها إلا معجزتين: معجزة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ومعجزة الإسراء والمعراج، فقد سجلهما كتاب الله تبارك وتعالى. معجزة انشقاق القمر كانت ليلا وكانت مشهدية، لأنهم كانوا طالبينها، طلبوا أن ينشق القمر فانشق القمر وشافوها بعيونهم. معجزة الإسراء والمعراج كانت غيبية، غيبية ليه وليلا ليه؟ لأنها أرادها الله تعالى أن تكون غيبا حتى تكون امتحانا واختبارا، وليزداد الذين آمنوا إيمانا، وليزداد الذين كفروا رجسا إلى رجسهم. والله تعالى يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني ما جعلناها فتنة إلا اختبار وامتحان. وسماها الله رؤيا في القرآن لا لأنها رؤيا حقيقة، لا، ولكنها شبيهة بالرؤيا، لأن ذلك في عرف الناس لا يقع إلا في الأحلام. وذلك تكلم الناس بأعرافهم، وتكلم المؤمنون بدينهم، تكلم الناس بعاداتهم، وتكلم أبو بكر بعقيدته. أما وقد قال فقد سبق. صحيح الإمام مواقف اجعلها غيب ليزداد الذين آمنوا إيمانا بالغيب، ويزداد الذين كفروا رجسا إلى رجسهم، وجعلها ليلا لحاجات كثيرة جدا، لأن الليل وقت الاختصاص كما قلنا، وهذه سنة الله في خلقه. قال لوط عليه السلام: فأسر بإليك بقطع من الليل، وقال لموسى عليه السلام: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. أيها الإخوة المؤمنون، جددوا ذكرياتكم وأحيوا معالم دينكم، واستشعروا مسؤوليتكم أمام الله. كل إنسان حسب طاقته، وإنك لتعلم نفسك بمقاييس. إن كنت بنفسك، إن كنت تحب كتاب الله وتحب تلوته وتحب سماعه وتحب شرحه وتحب بيوت الله وتحب الحديث عن الإسلام، فأنت صادق في الإسلام. وإن كان ذلك ثقيلا على قلبك فلا تجادل. اللي بيحب حاجة بيحب سرتها، اللي بيحب حاجة بيعيش في حماها. الحب وزي قلنا صلى الله عليه وسلم ما أسعد القلوب بحبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تعالى سنلتقي لقاءات أو لقاء نزيد فيه أمر الإسراء والمعراج شيئا يعني توضيحا آخر، ونسأل الله تبارك وتعالى اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، واشرح للإسلام صدورنا، وفرج عنا كروبنا، وأزح عنا همومنا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا ذكرتهم ذكروا، وإذا أحسنوا ازدادوا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إن لم يكن من أجلنا فمن أجل كتابك، اللهم إن لم يكن من أجلنا فمن أجل كتابك. احفظ أذم علينا حفظ القرآن الكريم، حببه إلى قلوبنا، اجعلنا من حفاظه ومن العاملين له والمدافعين عنه والداعين إليه والمضحين في سبيله. اللهم وحد صف الأمة الإسلامية، اللهم وحد صف الأمة الإسلامية. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد